البلاغ يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكان أحسن كان أحسن. طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الخطأ مر على امرأة وهي تبكي عند قبر فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تسب بمثل مصيبتي. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها فقيل لها هذا رسول الله، فجاءت إليك أعتذر ولكنه لم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قالوا فهذه امرأة شاهدها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي عند الخبر ولم ينهها، فإنما أمرها أن تستقي الله وتصبر، ولا قال لا تزوري فإن الحرام. يستدل أيضا بما ثبت في المسلم من حديث عائشة حديث طويل، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم، وأن جبريل أتاه في الليل وأمره بذلك، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مفتديا عن عائشة رضي الله عنها وزار ودعا ورجع، ثم أخبرها الخبر عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرها وقال أن جبريل أمرني أن أخرج وأدور وأقول أن أسافر، قالت له ما أقول يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم وعلى الديار المؤمنين والمسلمين إلى آخره. قالوا فعلمها الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء زيارة القبور، دعاء زيارة القبور، وتعليمه الدعاء دليل على جواب، وإلا ما كان يعلمها ذلك. واستدلوا أيضا بأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها، زارت قبر أخيها، فقال لها عبد الله بن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك، وهذا دليل على أنه منصوص. هذا حاصل أدلة القائلين بالجواب، ولكن ليست هذه الأدلة بصريحة، هي صحيحة لكن ليست بصريحة في الموضوع. أولا دعوى النفس غير صحيحة، لأن دعوى النفس لا تقبل إلا بشرطين، أحدهما تعذر الجمع بين النفسين، والثاني العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ ليتناول من الناس المتأخر. وإن كان الجمع هنا بين النفسين فهل وليس بمتعذر، لأننا يمكن أن نقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، الخطاب لمن؟ للرجال، خطاب للرجال. والعلماء اختلفوا فيما إذا صوغ الرجال بحكم أن يدخل بين النساء أو لا يدخل، وإذا قلنا بالدخول وهو الصحيح فإن دخولهن بهذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فإنه يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام. فهنا نقول الرسول عليه الصلاة والسلام خص النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط لأن النساء خصصن أو أخرجن بالتخصيص من هذا العموم. ثم إنه يفتن النفس قوله لعن زائرات القبور والمفتخرين عليها المساجد والسرج، ومن المعلوم أن قوله والمفتخرين على المساجد والسرج لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد. فادعاء النفس في جانب منه دون آخر هذا غير مستقيم، فعلى هذا يكون الحديث باقيا غير منسوخ، ولكنه مخصص لعموم قوله قوله تزوره. هذا الجواب عن دعوة النفس. وفيه الجواب عن حديث عائشة وحديث المرأة. أما حديث المرأة فإن المرأة لم تخرج من الزيارة قطعا، لكن المرأة أصيبت ومن قبل المصيبة عليها عجلت أن تملك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي على القبر، مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمل حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، فليس هذا بزيارة. نعم، لكن حملها على ذلك المصيبة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تبكي، لأنه علم ما خرجت في الزيارة، خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، ولهذا أمرها أن تتقي الله وتسلم. فليست الصريحة في أنها خرجت من الزيارة، وإذا لم تكن صريحة فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح. وأما مسألة حديث عائشة فإن عائشة رضي الله عنها أخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أمره أن يخرج إلى أهل التقي ويستغفر له، ثم قالت ماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم. فهل المراد أنها إذا خرجت زائرة أو إذا مرت؟ لأن الفرق بين امرأة تمر بالمقابر بدون قصد وتقف وتسلم، وبين امرأة تخرج من بيتها لتزور، الأخيرة زائرة والأولى غير زائرة، مارة مسلمة. الحديث عائشة ليس فيه تصريح بأنها تزور، ونقول إيه مثل ما قلنا في حديث المرأة المصابة، ما دام ليس صريحا فإنه لا يمكن أن يعارض به ما هو صريح. وأما فعلها رضي الله عنه مع أخيها فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله ابن أبي مليكة، ما استدل عليها بلعن زائرة القبور، استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء القبور أو بلعن زائرة القبور لكنا ننظر ماذا جوابه. فهي استدلت عليه بالنهي عن زيارة القبور، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان خاصا بالنساء العامة، كان عاما، ولهذا أجابته بالنسخ العام، قالت إنه قد أمر بذلك فأجابته بالنسخ العام. ونحن وإن كنا نقول إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم فهي كغيرها من العلماء التي لا يعارض بقولها قول الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه روي عنه أنها قالت لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، وهذا دليل على أنها رضي الله عنها خرجت لتدعو له لأنها لم تشهد بما ذكر. لكن هذه الرواية طعن فيها بعض العلماء وقال إنها ما تصح عن عائشة رضي الله عنها، لكننا نبقى على الروايات الأولى الصحيحة ما فيها دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه، وإذا فهم فيها فإنه لا يعرضه لقولها قول الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي عندنا حديث زوارات القبور، ألا يمكن أن نقول إننا نحن النهي عن تكرار الزيارة زوارات، لأن زوارات هي مبالغة؟ نعم، نقول هذا ممكن، لكننا إذا حملنا على ذلك فإننا أضعنا دلالة أن يطلق زائرة كلمة وقت العين، المراد به أو قد يحمل على كثرة الفاعلين لا على كثرة الفعل. تضعيف قد يراد به كثرة الفاعلين لا كثرة الزيارات يعني النساء والنساء إلى قرنها يكون فعلهم كثيرا يكون فعلهم كثيرا. والتضعيف باعتبار الفعل باعتبار الفاعل من ذلك الله العظيم. قال الله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب مفتحة لهم الأبواب ومعلوم أن الباب يفتح مرة فتح الباب يكون مرة لكن لما كانت أبواب كثيرة صار فيها فهذه القراءة حتى يدعوها وفتح أبوابها فهو مثلها. كل ما عذر مجيلا سواء كان صنم او قبر او اي شيء كل ما عذر مجيلا فهو رحمه. نعم الثاني تسليم العبادة. ما هي يا عشيق العبادة؟ هي العبادة الغضب حال كونه جزء من الله. طيب من اين تؤخذ يا حسين؟ من تؤخذ؟ من تؤخذ؟ من
تؤخذ؟ السؤال بسؤال هو هي
طيب فينا ايضا ذات الغضب ولا لا؟ فيه ذات الغضب من الله وانه حقيقه لكنه تغير من صفات الافعال التي نعرف المعنى فيها ولا نعرف الكيفية. نعم وفيها أنه يتصرف. نعم كما ثبت في الحديث الصحيح في حديث الشفاعة أن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده.
السؤال الشهوة هي من أهمها صفة معرفة عبادة المعرفة
معرفة ولا معرفة صفة؟ عندكم صفة معرفة ولا معرفة صفة؟ صفة معرفة معرفة صفة من الصواب
معرفة صفة عبادة
المعرفة أي ما هي خصمة ولا تعب يظن علمانا انه اذا حصل مثل هذا يكتب مين على الكلمه الاولى ومين على الثانيه من فلان.
ايوه
يعني مقدم مؤخر ويبقى الكتاب على مين على
بس مين
مين على الاولى
مين
على الثانيه. الان
خلاص انا عارف
أكثر من هذا. ما هذه الصفة يا وليد؟ من الغنم. الغنم هي صفة عباد الله ليس من النخل. من النخل. من النخل. من النخل.
لما
مات فمات فعاكفوا على قبره فعاكفوا على قبره. نعم
من الله
أن الصادسة
وهي مهمة صلة معرفة صفة الله كلها التي هي أكبر حركان
التي من العلماء ذات الثلاث التي هي من أكبر
هي من أكبر التي هي من أكبر حركان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
قوله مثل قوله
صاحب القبر وذكر معنى التاسع لعنه زوارات القبور العاشرة
لعنه زوارات القبور
سنة الزوارات
الله يشتغل الشيخ عن الله راعي اللفظ الآخر حتى بالمثل هنا مراعاه اللفظ الآخر
العاشرة لعنه من أسرى بها
ما شاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
كيف شف النفس هذا؟ نفس الداخل المصطفى
صلى الله عليه وسلم يحتاج يكون بس معرفة من الدعاء المصطفى من الراسة وأما ذكرنا في هذا أن المتحدين عليهم مصطفى والسوس ما قال الحكم ذا من يدل على أنه لم يكن قال ما جاء في حماية المصطفى المصطفى أصلها المصطفى من الصفوة وهو خيار الشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل المصطفين وأنه أفضل أولي العزم من الرسل والرسل هم المصطفى المصطفون والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم وقول الحماية الحماية معناه أن نجعل للشيء حما أي حرما يمنع من يقرب حوله ومنه حماية الأرض عن الرعي فيها ونحو ذلك وقوله جناب التوحيد جناب بمعنى جانب جنابنا بمعنى جانب والتوحيد تفعيل من الوحدة فمعناه إفراد الله تعالى بما يجب له إفراد الله بما يجب له على التوحيد بما يجب له من أي شيء من الربوبية والألوهية العبادة والأسماء والصفات هذا هو التوحيد إفراد الله بما يجب له من عباد من ربوبية أو عبادة أو أسماء والصفات وقول وسده كل طريق يعني مع الحماية ما أبقى الأبواب مفتوحة يلج إليها من نهرب ولكنه عليه الصلاة والسلام سد كل طريق يوصل إلى الشرك يعني الشرك ليس بهين الشرك أعلم من كبائر الذنوب كما صح عن ابن مسعود أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحدث بغيره صادقا وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الشرك لا يغفر ولو كان أصغر لأنه من قوله أن يشرك به وعلى هذا فجميع الذنوب دونه يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيشمل كبائر الذنوب وصائرا فالشرك ليس بالأمر الهين الذي يتهاون به لأنه يفسد القلب والقصد وإذا فسد القصد فسد العمل فإن العمل مبناه على القصد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها والذين لا يخصمون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذن الرسول عليه الصلاة والسلام حمى جامد التوحيد حماية محكمة وسد كل طريق يوصل إلى الشرك ولو من بعيد ولو من بعيد لأن من صار على الدرب وصل والشيطان يزين الإنسان أعمال السوء شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لقد جاءكم هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة وهي القسم واللام وقد وهي مؤكدة لجميع مدخولها جميع مدخولها أنه رسول وأنه من أنفسهم وأنه عزيز على ما يشق علينا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم فالقسم منصب على كل هذه الأوصاف الأربعة في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول الخطاب بقول جاءكم قيل إنه للعرب وخيره من أنفسكم. فإن رسول صلى الله عليه وسلم من العرب كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منه. ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها، ويكون المراد بالنفس هنا الجن، الجن يعني ليس من الجن، ليس من الملائكة، بل هو من جنسكم، كما قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة. فعلى التقدير الثاني أو على الاحتمال الثاني لا إشكال في الآية، وعلى الاحتمال الأول بها إشكال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، بعث إلى جميع الناس من العرب والعجم، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين ما ثبت من عموم رسالتنا؟ نقول بالجواب على ذلك أنه خوطب العرب بهذا لأن منة الله عليهم به أعظم من منة غيرهم، حيث كان منهم، فإن ذلك تشريف للعرب بلا ريب أن يكون هذا الرسول عليه الصلاة والسلام منهم. فيكون هنا تخصيص العرب بالخطاب، لماذا؟ لأن منة الله عليهم به أعظم من منته على غيرهم. نعم، ولكن العموم أولى، لأن الله قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم. لا، ولما كان المراد العرب عبر بقوله منهم لا من أنفسهم. قال الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم. لكن في الأميين لقد من الله على المؤمنين عاما، المؤمنين عاما، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ما بعد جينا على السلام عليكم، عرفتم يا جماعة؟ فإذا يترجح عندي أن المراد أن الخطاب لمن؟ لا للعموم، لأنه لما أريد العرب قيل منهم، كما في آية في الجمعة وفي سورة البقرة: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ويدل على العموم إذا قد من الله على المؤمنين عامة إذا بعث فيهم رسولا منهم من خلال الملائكة. وقوله رسول من أنفسكم، فقد منع الله من جنسكم، من جنسكم على سبيل العلم فيها قراءة شاذة من أنفسكم، لكنها شاذة لا في القراءة بها، لأنها الشاذ يحرم القراءة به. وقوله عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. نشوف أولا إعراب عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم، ما مصدرية وليست مصدورة، أي عنتكم، عزيز عليه عنتكم أي مشقتكم، لأن العنة بمعنى الشقة، كما في قوله تعالى: في من يباح له نكاح الإمام في سورة النساء، قال ذلك من خشي العنة منه أي المشقة، فعنتكم أي مشقتكم أي ما يشق عليكم. تمام الطرية والفعل بعدها يؤول إلى مصدر مفعول. لكن لماذا هو مفعول؟ يختلف باختلاف إعراب عزيز. أنت إن قلنا إن عزيز رحمه الله، إن قلنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر المؤول فاعلا بعزيز. إذا قلنا إن عزيز صفة لرسول، صار المصدر الأول فاعلا به، يعني عزيز عليه أنا تكون وهو فاعل به. وإذا قلنا إن عزيز ليس صفة لرسول بل هو خبر مقدم أو مبتدأ في مكانه أو مبتدأ في مكانه، إن كنا خبر مقدم صار عانة كل مبتدأ، وعزيز خبر مقدم أي عانة كل عزيز عليه أي شاق عليه. وحينئذ تكون الجملة كلها صفة لرسول. أو نقول عزيز مبتدا وعنة كل فاعل قدم تلك الخبر على رأي الكوفيين الذي أشار إليه مالك في قوله وقد يجوز نحن فائز للرشد. نعم. طيب على كل حال المعنى أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه يصعب عليه ما يشق على أمته. والعزيز بمعنى الصعب، لأنه في الأصل أي في اللغة العربية الأصل من هذه المادة العلم والزاء أنها تدل على الصلابة، ومنه أرض عزاز. إيش معنى أرض عزاز؟ صلب قوية. فالمعنى أنه يصعب عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليه كله. ولهذا بعث بالحنيفية كلها، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وهذا من محبة التوفيق الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. طيب حريص عليكم، حريص عليكم، الحرص معناه تبذل جهد لإدراك أمر محصول. هذا الحرص، إن الإنسان يبذل جهده لإدراك أمر محصول، مثل نقول فلان حريص على الكتاب، يعني دائم جهد لإدراك هذا الأمر للوقت. فحريص عليكم يعني قد بذل الجهد غاية الجهد فيما فيه مصلحتكم. فإذا يكون وصف الرسول صلى الله عليه وسلم جامعا بين أمرين، بين دفع المفروض عنه الذي أفاده قوله عزيز عليه ما عنه، وبين حصول الخير لنا الذي أفاده قوله حريص عليكم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جامعا بين هذين الوصفين. وهذا الحمد لله من نعمة الله عليه، من نعمة الله علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن نكون على هذا الخلق العظيم الممثل بقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال للمؤمنين رؤوف الرحيم، للمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين جار مخصوص خبر مقدم، ورؤوف مثل مؤخر، ورحيم مبتدا ثاني. تقدير الخبر يفيد الحصر، لأن كل شيء حق التأخير إذا قدمته ومعناه الحصر. فقوله بالمؤمنين خاصة، الرؤوف الرحيم. الرأفة أشد الرحمة وأرقها، والرحيم أرق. الرحيم معناه رقة القلب، رقة القلب تتضمن الحنين على المفهوم والعطف عليه بجلب الخير له ودفع الضر عنه. وقوله رقة القلب هذا باعتبار رحمة المخلوق، أما رحمة الله عز وجل ما يفسر هذا التفسير، لأن الله ليس كمن شيء. ونقول رحمة الله تعالى صفة تليق به سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعظم من رحمة المخلوق، ولا تدنيها رحمة المخلوق ولا تناسبها. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 100 رحمة وضع منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلق من خلقوا إلى يوم القيامة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نعم، وحتى أن الدجاجة على شدة جشعها وجوعها تأخذ بالحبة وتنادي أطفالها حتى تلقيها بأمونة فتأكلها. نعم، من يشكي هذه الرحمة التي في الخلائق كلها من دخولك إلى يوم القيامة؟ من يشكيها كمية ومن يستطيع أن يقدرها كيفية؟ ما حد يستطيع إلا الله عز وجل الذي خلقه. اللي خلق الرحمة في الخلق هو الذي يعلم ذلك. رحمة الله هذه رحمة واحدة، فإذا كان يوم القيامة رحم الخلق ب99 رحمة بالإضافة إلى رحمة الأولى. هل هذه الرحمة تدني رحمة المخلوق؟ نعم، أبدا لا تدني. على كل حال أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله قلنا أشد الرحمة وأرقها، والرحمة رقة في القلب تأثر العطف على المظلوم بجلب الخير له ودفع الضرر عنه. وهذا باعتبار تعريف الرحمة للمخلوق. نعم، القدر المشترك بين رحمة الغالب ورحمة المخلوق أنها صفة تقتضي الإحسان إلى المظلوم. هذا هو المشترك. نعم، لا لكن مصدر تقتل، ما قلنا هي الإحسان نفسه، ما قلنا أنها هي الإحسان نفسه، ما لو قلنا هي الإحسان نفسه صارت تسير بالله، لكن نقول أنها صفة تقتل كذلك، يعني ما نستطيع أن نعرف كلها أو كيفية. لا المعنى المراد هي هذه الصفة التي تقتل العفو والإحسان، هذه الرحمة. الآن نفس الرحمة بفي أنفسنا ما نستطيع أن نعمل أنفسنا، ما نعرفها الذي أعطاها. هذه الرقة اللي في قلبك لو أقول لك تكسر هذه رقة وشر، يعني إذا نسى إلى رقيقة منها ما نسى. فهذه المعاني الجبلية والغالبية ما استطاع الإنسان يفهمها. لو قال لك واحد تفسرنا المحبة، تفسر الكراهة، ذلك من الآن هل يمكن الظلم يعرف المحبة؟ وش المحبة؟ هذا ما تعرف إلا بأهل آيه، ولهذا كل من فسر المحبة ما فسر إلا بأهل آيه، لأن الصفة نسبية ما يستطيع مثل نعبر عنها. الخوف وش هو الخوف؟ إن الواحد يتنافس. نعم، ما يستطيع لكن هي صفة معنوية ما يستطيع الواحد يقبل عنها، تقتل العصب والإحسان إلى آخره. نعم، هذه المعاني الفعلية الظاهرة، مثل ينزل إلى السماء الدنيا ويصل على العرش، هذه من المعاني المعروفة، لكن من المعاني النفسية التي ما تتلف عن عبد الله ولا عن المعنى الذي نفسه هو ممكن نعبر عن معنى. الرحمة رحمة الإنسان مشروعة لأنه من صفاته، لكن رحمة الخالق غير مشروعة لأنه من صفاته، ورحمة الخالق غير مخلوقة لأنها من صفاته، ورحمة المخلوق مخلوقة لأنها من صفاته. هذه الرحمة اللي أنزلها الله في الخلق وبثها فيه هل يحصيها الله عز وجل؟ فإذا كان هذه رحمة الخلق كله ما تحصى ولا يمكن أن تعلم كمية ولا كيفية، فإنها ومع ذلك لا تنفق إلى رحمة الخلق، يعني هذه الرحمة التي فينا لبعض ظالمين لبعض هي من رحمة الله عز وجل، هي من رحمة الله وليست هي رحمة الله نفسه، يعني هذه رحمة الإنسان مخلوقة، أما رحمة الله فليست مخلوقة. وقول المؤمنين رؤوف الرحيم يمكن يذكر المؤلف أنه يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في عهد المؤمنين ليس رؤوف الرحيم بل هو شديد عليهم كما وصفه الله وأصحابه بذلك في قوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار نعم وحماء بينهم نعم. وضع منها 100 بار لكن عنده رحمة وأخلاق، فهذه من آثار هذه الرحمة الواحدة، يعني ما في المخلوقات من الرحمة على كثرتها من آثار هذه الرحمة الواحدة، وليست هي رحمة الله نفسه نفسها ما يمكن، رحمة الله سبحانه وتعالى ليست كافية، لكن هذه الرحمة الواحدة التي صار من آثارها رحمة الخلق كلهم صاروا لبعض. هذه رحمة فينا ونفرح بها هي من آثار رحمة الله، مثل من آثار رحمة الله مثلا في أعراض بعد موتها وما أشبه ذلك، هذه من آثار الرحمة.
ما هذا يقول مسمية رحمة وضع منها رحمة الله
أي وضع منها يعني بالآثار يعني رحم الله الخلق رحمه الخلق بهذه الرحمة الواحدة حتى صاروا يتراحمون اثبات الخالق يتصف بها وحده واصطفاف المخلوق يتصف بها، لكن صفات الخالق لها اثار تظهر في المخلوق، هذه الاثار هي هذه الرحمه التي نحن نتراحم بها هي من هذا رحمه الله عز وجل. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه الايه ما قال اي شيء أنا عندي عزيز ما عليه ما عملت عن آية كلما ما تسألت واحد هنا
أحضر بالشرح يمكن
المسألة نعم. فإن تولوا يعني أعرضوا نعم مع هذا البيان التام الواضح في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام فقل حسبي الله وقوله إن تولوا أي أعرضوا، هل هذا فيه انتفاض من الخطاب إلى الغيبة أو لا؟ من الخطاب إلى الغيبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بدون انتفاض تكون في آخر الآية فإن توليتم فإن توليتم، إذن ففي الآية انتفاض من الخطاب إلى الغيبة، وذلك لأن التولي مكروه، التولي مع هذا البيان مكروه، فلهذا لم يخاطبوا به، لم يقل فإن توليتم. نعم
من خطاب الرسول هنا
لأن الرسول جاءكم لقد جاءكم ثم قال فإن تولوا فقل إن تولوا هؤلاء ولم نقل فإن توليتم فليقل
خطاب الرسول.
البلاغيون يسمونه التفاتا، ولو قيل بأنه انتقال لكن أحسن طيب فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فقل يعني يا محمد معتمدا على الله متوكلا عليه معتصما به حسبي الله ولا يهمنك إعراضهم. وهنا ارتباط الجواب بالشرط واضح، يعني إن أعرضوا فلا يهمنك، فقل بلسانك وقلبك حسبي الله، حسبي خبر مقدم والله مبتدا مؤخر، يعني هذا هو الأحسن ولا يجوز العكس، يجوز أن نجعل حسبي مبتدا والله خبر، لكن لما كانت حسب نكرة ما استعرض بالإضافة كان الأولى أن نجعلها هي الخبر. نعم طيب وقوله حسبي الله لا إله إلا هو أي لا معبود حق حقيق بالعبادة سوى الله عز وجل، عليه توكلت، عليه جار مجرور خائف متعلق بتوكلت وقد لماذا بالحصر قد من الحصر. طيب ما معنى توكلت؟ تقدم لنا ان التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به، الاعتماد على الله بجلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به. نعم وقوله عليه توكلت مع قوله لا إله إلا هو فيها جمع بين العبودية والربوبية، والله تعالى دائما يجمع بين هذين الأمرين، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، هنا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. وقول الله هو رب العرش العظيم، الضمير في قول وهو يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ورب العرش أي خالقه وإضافته إلى العرش لا ربوبية العرش هنا، وإن كانت ربوبية الله عامة لأجل الفضل والاختصاص، فإن ربوبيته للعرش ليست كربوبيته لغيره، كما أن ربوبيته لموسى وهارون ليست كربوبيته للعالمين جميعا، وإنما أضاف الربوبية العرش للاختصاص، لأن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر العرش هنا لإثبات علو الله على الخلق، فأنا اعتمدت على من لا فوق من لا شيء فوقه وهو رب العرش، والعرش أعلى المخلوقات. فمناسبة التوكل هنا لقوله رب العرش ظاهرة، لأن من كان فوق كل شيء ولا شيء فوقه فإنه لا أحد يغلبه، لا أحد يغلبه. وقول العرش فسره بعض الناس بالكرسي، ثم فسروا الكرسي بالعلم، وحينئذ لا يكون هناك لا كرسي ولا عرش. هل هذا التفسير الباطل؟ معناه لا كرسي ولا عرش. إذا قلنا العرش هو الكرسي والكرسي والعلم، من صارت الناس كرسي ولا عرش؟ والصحيح أن العرش غير الكرسي، وأما الكرسي غير العلم، ولا تفسره بالعلم، بل الكرسي مخلوق من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع السماوات والأرض. والعرش أعظم وأعظم، أعظم منه وأعظم، ولهذا وصف الله العرش بأنه عظيم، وهو رب العرش العظيم، وبأنه مجيد لقوله ذو العرش المجيد، وبأنه كريم لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لأنه عظيم أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها، لأنه أعظم المخلوقات وأعلاه، لأن الله استوى عليه. وقولها العرش العظيم، العظيم في دليل على أن كلمة العظيم يوصف بها المخلوق، لأن العرش مخلوق ولا لا؟ مخلوق، فيوصف المخلوق بالعظيم، ويوصف بالحكيم فلان الحكيم مثلا، ويوصف بالرحيم، ويوصف بالرؤوف كما في هذه الآية. فهنا قال وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين، يعني لا تقل إذا كان الإنسان سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لازم أن يكون مثل خالق، لأن الله قال لأن الله سميع بصير عليم. يقول لا لازم، كما أن وجود الباري سبحانه وتعالى لا يستلزم أن تكون ذاته كذات الخلق، فإن أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق. هناك فرق عظيم بين هذا وهذا. وقوله فقل حسبي الله، قل قلنا إنه باللسان نعم وبالقلب، وهكذا يجب أن يعلن المؤمن اعتماده على ربه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يتخلى الناس عنه. لنقول فإن تولوا، فإن تولوا، وهذه الكلمة كلمة الحسب تقال في الشدائد، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أبي أسماعيل، ما معنى قول المؤلف جناب التوحيد؟
بجانب
التوحيد، ما المراد بإحماله؟ دليل آخر يرجح ذلك؟
عموم الإسلام
لا غير،
قوله خلقكم من نفس واحد،
قوله خلقكم من نفس واحد أي من جنس واحد. قوله سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم، ايش معنى يا راشد؟ محرج معنى يا محرج بعد تدخلوه هذا ما نقدر نفسي يقول لنا حتى انت سجن شو يا جماعة
حضرتك
نعم شاق عليه ما شق عليه. واصل عزيز منين المشتق صالح؟
من الأرض
المعادة الصدلجة القوية. فالمعنى أنه صعب عليه ما يشق عليه. طيب هل هناك شاهد على أن الأنس من أن شق عبد الله؟ ما حرص بعد؟ قل يجل فيكم غلظة وأرهم الله معنى. طيب هل مستفاد من الآية جواز إطلاق الوصف، وصف الخالق على المخلوق؟ وصول يا أخي مستفاد من الآية جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق؟ لا لا، جواز إطلاق وصف الخالق على المخلوق. لا ما في دليل، ما في الآية دليل.
ما
في الآية. هذا ما حرص. طيب. من يجيب؟ غانم.
خالق المؤمنين رؤوف الرحيم.
هل لها نظير في القرآن بالنسبة لله؟
هنا.
مثل؟
وكان
وكان؟
وكان الله غفورا
وكان بالمؤمنين رحيما. ما في رؤوف رحيما. طيب اذا نحتاج الى الفارق بين الخالق والمخلوق في هذه المساله.
نقول الاشتراك في الافعال من الصفات الحقيقه الكيفيه قد تشترك الخالق والمخلوق في الالفاظ الكذا،
وأما الحقائق يعني مطلق المعنى أو أصل المعنى
اشتراك.
لا معنى من اشتراك لأن المعنى عام، لكن كون هذا المخلوق له ما اختص به والخالق سبحانه وتعالى له ما اختص به من هنا السرقة. أليس كذلك؟ طيب ولهذا نقول الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق. أليس كذلك؟ والحياة والعلم والقدرة، لكن يختلفون اختلافا بين كثير كبيرا في النسبة لحقائق هذا المعنى. قوله أظن هذا
نعم ما استمع عن آخر وهم قريش.
لا لأن الآية هو الذي بعث في الأنبيين رسول الله عام بعضهم قال من أنفسكم قرأ بهذا ولكنها قرأ الشاذ. فعلى هذا إذا صحت يكون معنا من بني هاشم لأنهم هم أنفس العرب. الراجح أنه من الجنس. نعم إذا جاء من أنفسكم هو أمر الجنس. مثل فيها أشياء تختص من خالق ما يمكن توقع المخلوق مثل الرحمن ورب العالمين والقيوم وما أشبهها، في شيء ما تجد المخلوق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا أي نعم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا الجملة هنا نهي فلا ناهية، وتجعلوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلم جزمه حذف النون والواو فاعل. وقول بيوتكم جمع بيت وهو مقر الإنسان وسكنه، سواء كان ذلك من بناء طين أو خيمة أو ما أشبه ذلك، ولكن غالبا ما يراد به الطين والحجارة. وقول قبورا هذه مفعول ثاني تجعل. وهذه الجملة اختلف في معناها، فمنهم من قال معناها لا تجعلوها بيوتا أي لا تدفنوا فيها، لا تدفنوا فيها، وهذا لا شك أنه ظاهر اللفظ، ولكنه أورد على ذلك دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، وأجيب عنه بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء المراد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها مثل المقبرة مثل القبور، لا تصلون فيها لا تصلون فيها، وذلك لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها. وأيدوا هذا التفسير بأنه سبقها جملة في بعض الطرق: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهذا يدل على أن المراد لا تدعوا الصلاة فيها. وكلا المعنيين صحيح، لأنه ما يجوز الإنسان أن يدفن في بيته، بل يدفن مع المسلمين، لأن هذه هي العادة المتبعة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليوم. ولأنه إذا دفن في بيته فإنه ربما يكون ذلك وسيلة إلى الشرك، ربما يعظم هذا المكان ويحترم، وإذا انهدم البيت يبني عليه وهكذا. ولأنه يضيق على الورثة من بعده، أليس كذلك؟ لأنه بيحجز هذا المكان فيسألون منه، وربما يستوحشون، وربما إذا باعوه لا يساوي شيئا إلا قليلا. ولأنه قد يحدث عنده من الصخب واللغب واللهو والأفعال المحرمة ما يتنافى مع مقصود الشارع، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ومعلوم أن هذا القبر في البيت إذا أهل المجرم ليسوا سامدين عما يريدون من اللغو وغيره، وحينئذ يتنافى مع مقصود الشرع في هذا. وأما أن المعنى لا تتخذوها قبور، لا تجعلوها قبورا، أي مثل القبور في عدم الصلاة فيها، فهو دليل على أنه ينبغي، إن لم نقل يجب، أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته، أن يجعل من صلاته في بيته ولا يصلي من أثناء الصلاة. وفيه أيضا دليل على أنه من المتقدر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها، فيكون إذن يكون هذا النهي عن ترك الصلاة في القبور لئلا تشبه في البيوت لئلا تشبه المقابر، يكون فيه دليل واضح على أن المقابر ليست محلا للصلاة، وهذا هو الشاهد من هذه الجملة بالذات، لأن اتخاذ المقابر مساجد لا شك أنه سبب قريب جدا لأي شيء للشرك. واتخاذها مساجد سبق لنا أن له صورتين: الصورة الأولى أن يبني عليها مسجدا، والثانية أن يتخذها مصلى يقصدها ليصلي فيها. والجملة هذه تفيد بأن الأفضل أن يجعل الإنسان من صلاته في بيته. فمن هنا للتبعيض، فما هو البعض الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو النافلة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. هذا دليل على أن جميع النوافل ينبغي أن تصلى في البيت، إلا ما ورد الشرع بأن يكون في المسجد، كصلاة الكسوف على القول باستحبابها وقيام الليل في رمضان، فهذا الأفضل في البيت في المسجد، وإلا فالأفضل البيت. حتى لو كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نعم حتى في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام نقول الأفضل أن تصلي في بيته، لأن الذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده، وفي مسجده. بعض الناس يحب أن يصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام النوافل كلها لأجل أن يدرك مضاعفة الأجر، لكننا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصلاة في المسجد أفضل، وعليه يكون معنى المفاضلة في هذه المساجد ما سبق لنا ذكره، وهو أنك إذا صليت في هذا المسجد فهو أفضل من غيره من المساجد. نعم بكذا وكذا. ثم عاد متى يطلب منك أن تصلي؟ ينبني على النصوص الأخرى، ينبني على النصوص الأخرى. فعليه تكون صلاة الجماعة الفرائض واضح أنها أفضل، أنها تتضاعف في المساجد الثلاثة. صلاة النفل التي تسن في المسجد واضح أنها تتضاعف. تحية المسجد إذا دخلت وصليت ركعتين في المساجد الثلاثة تتضاعف على غيرها، وهكذا. لا ما في مدلع أخذ الفطر
حتى صار المرء في بيته.
لا، لأن الأشياء المشروعة في المسجد ولو كانت غير فريضة هي أفضل، مثل تحية المسجد ومثل صلاة القيام في رمضان ومثل صلاة الكسوف على قدر استحبابها. نعم
خذوا من السفر
وخذوا من السفر نعم أيضا السلام.
إذا صار مثل واحد استأجر الفندق عند الحرم يومين أو ثلاثة، هل أفضل أن يصلي النوافل في محله المستأجر أو في المسجد؟
في محله المستأجر
يدخل في
هو بيته.
المرأة
ثلاثة أيام الوقت في بيته والله بعد أنها في بيتها أفضل، والله الأدلة أنه في بيتها أفضل إلا إذا كان هناك سبب مثل أن يكون أنشط لها وأقوم لصلاتها فلا بأس.
بالنسبة للنهي على صلاة المقبرة يشمل حتى صلاة الجنازة
لا لا ما أشمل هنا، وهذه ينبغي أنها تستثنى وهي معلومة. صلاة الجنازة لا تسمى في النهي عن صلاة المقابر، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على القبر، ثبت أنه صلى على القبر. نعم
نعم
القائمين في الصلاة أصيان في الصلاة وقائمين في الصلاة. لا من هذا القيام يعني قيام الليل مثلا لا ما قال ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا. قبر النبي عليه الصلاة والسلام هو في بيته عليه الصلاة والسلام دفن فيه لسببين سبق ذكرهما. السبب الأول ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من ميت ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبر، وهذا بعض العلماء ضعفه. الثاني ما ذكرته عائشة أنه خشي أن يتخذ مسجدا عليه السلام، أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لكن يقول لا تجعلوا قبري عيدا، العيد اسم بما يعتاد فعله أو التردد إليه. فمثلا إذا اعتاد الإنسان أن يفعل عملا ما من الأعمال يسمي ذلك عيدا. مثلا كان كلما حال عليه الحول سوى طعام ودعا الناس إليه وقال هذا عيد السنة عيد ميلاد، نسمي هذا عيد لأنه جعله يعود ويتكرر. كذلك من العيد أن تعتاد شيئا تتردد إليه، مثل ما يفعل بعض الجهلة الآن في أيام رجب، يسمونها الزيارة الرجبية، يذهبون من مكة إلى المدينة ويزورون زعموا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويسمونها الزيارة الرجبية. وإذا أقبلوا إلى المدينة تسمع لهم السياح، وكانوا بالأول يذهبون من مكة إلى المدينة على الحمير خاصة، نعم، لما جاء السيارة على السيارات، لكن بعض المتعصبين يذهبون على الحمير إلى الآن. وسمعت أنه قبل مدة سنوات اجتمع ناس من هؤلاء طائفة يذهبون إلى المدينة على الحمير، لكن الأمير أحمد رضي الله خيرا لما كان أميرا في مكة منعه من ذلك وأبطل بدعته. هذا من الأعياد المتكررة أيضا، كونهم يعتادون التردد إلى هذا المكان هو دي. أيهما المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأول يعني العمل الذي يتكرر العام، أو المكان التردد إلى المكان؟ الظاهر هذا، يعني معنى لا تترددوا على قبل وتعتادوا ذلك، سواء قيدوه بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وإنما يزار قبره لسبب، كما لو قدم الإنسان من سفر فذهب إلى قبره وزاره، أو ذهب إلى قبره لتذكر الآخرة كغير من القبور. أما أن يجعل المرتاب كما يفعلون أيضا في المدينة، كلما صلوا الفجر كثير منهم ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره من أجل السلام عليه، فيعتادون هذا كل صباح، يظنون أن هذا مثل زيارته في حياتهم، وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان فإن تسليمه يبلغه عليه الصلاة والسلام، تسليمهم يبلغه، لكن هذا من الجهل الكثير. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، صلوا علي هذا أمر، صلوا علي أي قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وهذا أمر، وقد أمر الله بذلك بقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام معروف، ومن أفضله أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والصلاة من الله على رسوله ليس معناها كما قال بعض أهل العلم إن الصلاة من الله الرحمة، فإن هذا ليس بصحيح. بعض العلماء قال الصلاة من الآدميين الدعاء، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الله الرحمة، هذا ليس بصحيح، فإن صلاة الله على المرء معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، وتبعه على ذلك المحققون من أهل العلم. ويدل على بطلان القول الأول قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ورحمة، والأصل في العطف المغايرة. إذن لا، الصلاة من الآدميين يعني معناه إذا قالوا اللهم صل على محمد، فمعناه أنهم يسألون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى، يعني يدعون الله، يدعون الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. إذا أنت إذا قلت اللهم صل على محمد أثنى الله عليك في الملأ الأعلى كم مرة؟ 10 مرات. الله نعمة كبيرة، نعمة كبيرة أن الله يثنى عليك عند ملائكته 10 مرات إذا صليت على نبيه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وقول فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت، حيث ظرف أولى مبني على الضم في محل نصب، ويقال فيها حيث بعد وحاول وحاول، لكنها قريبة. هذه حيث كنت كيف تبلغه، كيف تبلغ؟ نقول إذا جاء مثل هذا النص وهو من أمور الغيب فإن الواجب علينا أن نقول الكيف مجهول، يعني بأي وسيلة تبلغه ما ندري، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام أمتي عليه، فإذا صح هذا فهذه هي الكيفية، هذه هي الكيفية. وقد يقال إن صلاته تبلغ، إن صلاتهم عليه تبلغ حيث كان، هو ما يجري عليه الصلاة والسلام من قبول الله تعالى لهذه الصلاة، فإن هذا لا شك زيادة في عمل النبي عليه، في حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا زيادة في حسناته. وربما يقال أيضا هذا من الكيفية، تبلغه أي يعلم بها بزيادة حسناته فيها. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات، رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. ما رأيكم من الناحية الاصطلاحية في مثل هذا التعبير؟ هل هناك تناقض بين حسن وثقات؟
هذا ينبغي
أن
يكون صحيح.
لا، هو الحقيقة الظاهر، الظاهر يعني ظاهر اللفظ من بينه يعني اختلاف، ولكن ما نعرف أن الحسن هو أن يكون الراوي خفيف الضبط، خفيف الضبط معناه أنه فيه نوع من الثقة، فيه نوع من الثقة، فيجمع بين كلام المؤلف رحمه الله وبين ما ذكره عن جواد بن أبي حسن أن المراد بالثقات ليس غاية الثقة، ليس غاية الثقة، لأنه لو بلغ إلى حد الثقة الغاية لكان صحيحا، لأن ثقة الراوي تعود على تحقق الوصفين فيه وهما العدالة والضبط، العدالة والضبط، فإذا خف الضبط خفت الثقة فيه، كما إذا خفت العدالة أيضا يخف الثقة فيه، فيجمع بينهما بأن المراد مطلق الثقة، مطلق الثقة. ولكنه لا شك فيما أرى أنه إذا أعقب قوله حسن برواته ثقات أنه أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن، نعم أعلى مما إذا اقتصر على لفظ حسن. ومثل هذا ما يعبر به ابن حجر لتقريب التهذيب، يقول مثلا صدوق يهم، صدوق يهم، وأحيانا يقول صدوق، أيهن أقوى؟ صدوق أقوى، صدوق أقوى، فيكون توثيق الرجل المنصوب بصدوق أشد من توثيق الرجل الذي يوصف بأنه يهم. لا يقول قائل إن كلمة يهم لا تزيده ضعفا لأنه ما من إنسان إلا ويهم، نقول هذا لا يصح، لأن قولهم يهم لا يعنون به الوهم الذي لا يخلو منه أحد، ولولا أن هناك غلبة في أوهامه ما وصفوه بها ما وصفوه بها. نعم
قوله
رواه البدوي. نعم لا الظاهر انه بإسناد الحسن من الشيخ كله من الشيخ. نعم قال وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو ابنها. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب هذا من أفضل أهل البيت علما وزهدا وفقها أيضا ويسمى زين العابدين زين العابدين. أما الحسين فمعروف هو ابن فاطمة رضي الله عنها وأبوه علي بن أبي طالب. يقول رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. هذا الرجل لا شك أنه ما صار يتكرر مجيء إلى هذه الفرجة إلا وهو يعتقد أن فيها فضلا ومزية، وهذا لا شك أنه وسيلة إلى الشرك كونه يظن أن الدعاء عند القبر له مزية، هذا فتح باب إلى الشرك. بل جميع العبادات لا يجوز أن نعتقد بأن لها مزية إذا كانت عند القبر، سواء كانت دعاء أم صلاة أم صدقة أم قراءة قرآن. ولهذا نقول تكره القراءة عند القبر إذا كان زين يعتقد أن القراءة عند القبر أفضل. قال فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا. ألا أحدثكم، كيف أحدثكم وهو واحد؟ هو الظاهر ظاهر فيه جماعة أنه رضي الله عنه كان مثلا عند أصحابه يحدثهم، فجاء هذا الرجل وصار يدخل ألا أحدثكم حديثا سمعته. ألا أداة استفتاح ولا عرض؟ أداة عرض. ولهذا قال ألا أحدثكم يعني أعرض عليكم التحديث، فهي أداة عرض وفائدتها تنبيه المخاطب إلى ما يريد أن يحدثه به. سمعته عن أبي عن جد. أبوه من؟ الحسين. عن جدي علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السند متصل ولا لا؟ متصل. طيب فيه عن نعم ليس مدلس ما تظهر عن الله المدلس تحمل على السماء. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، كما سبق في الحديث السابق أن سنها يتخذ قبره عيدا يعتاد ويتكرر إليه، لأن هذا وسيلة إلى أن يشرك به. ولا بيوتكم قبورا كاللفظ الأول، وفيه احتمالان أحدهما أن لا تدخلوا فيها والثاني أن لا تدعوا الصلاة فيها. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. والله عندنا هكذا ونشوف، أنا أشك في صحتها لأن قوله صلوا علي فإن تسليمكم يقتضي أن يقال فإن صلاتكم تبلغون. اللهم إلا أن يقال إن هذا من باب الطي والنشر المعنى صلوا علي وسلموا فإن تسليمكم وصلاتكم. يقول كأنه ذكر الفعلين والعلتين، لكن حذف من الأولى ما دلت عليه الثانية ومن الثانية ما دلت عليه الأولى، يحتمل هذا. وقوله وصلوا علي هي كقوله فيما سبق نعم صلوا علي، المراد في أي مكان كنتم صلوا عليه، ما حاجة لأنكم تجون وتسلمون عند القبر أو تصلوا عند القبر، فإن فلا فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. ها؟ لعندي حيث كنتم ولا ولا حيث كنتم كل حيث
كنتم. أينما وفي الشرح
أين كنتم؟
وفي المتن أين؟
وفي متن حيث كنتم. نعم المعنى واحد. قول يبلغني تقدم كيف يبلغه عليه الصلاة والسلام، رواه في المختارة. رواه من الفاعل؟
صاحب المختارة.
اي مؤلف المختارة في المختارة معروف. اذا قال رواه في المختارة او رواه في البخاري فالمراد نفس المؤلف. وقول في المختارة هذا اسم من الكتاب، يعني الاحاديث المختارة اختارها. وهذا الرجل عبد الغني رحمه الله مقتسي من الحنابلة، وما أقل الحديث في الحنابلة، يعني المحدثين من أغرب ما يكون. أصحاب الإمام أحمد أقل الناس تحديثا بالنسبة للشافعية، يعني أكثر علماء الحديث وكذلك علماء التفسير تجدهم من الشافعية. الحنابلة غلب عليهم رحمهم الله الفقه مع الحديث فصاروا محدثين وفقهاء، ولكنهم تعرفون من إنسان بشر